إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب تعليق الطلاق بالشروط من كتاب النكاح لشيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب تعليق الطلاق بالشروط.
نعم، باب تعليق الطلاق بالشروط، يعني إذا علق الطلاق على شرط، كان يقول لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، فإذا أوقع الطلاق في زمن معين، أو قال مثلا إذا جاء رمضان تقول فأنت طالق، فإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة أو الزمن، حتى تأتي الصفة أو الزمن، قال إذا جاء رمضان مثلا فأنت طالق، فتبقى زوجة له ولا يقع الطلاق عليها إلا يأتي حتى يأتي رمضان، حتى يأتي الزمن الذي علقه. فإذا علق الرجل طلاق زوجته على أمر يقول خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول إذا جاء شهر محرم فأنت طالق، فالطلاق لا يقع حتى يأتي الزمن الذي علق عليه أو الصفة التي علق عليها. فيقول المصنف يصح،
قال رحمه الله: يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك.
نعم، يصح تعليق الطلاق والعتاق، العتاق مثل الطلاق، إذا قال عبده حر إذا دخل رمضان، أو عبده حر إن فعل كذا، فإذا وجدت الصفة أو وجد الزمن الذي علق عليه العتق فإن العتق يقع. يقول بشرط، والعتاق بشرط بعد النكاح والملك، لكن لو علقه قبل النكاح يقول إن تزوجت امرأة فهي طالق، ما يصح. فلذلك المصنف قيده بعد النكاح والملك، فيكون الطلاق المعلق على شرط بعد ما تكون الزوجة وجدت عنده وتزوجها ونكحها، وكذلك العبد بعد ما يكون ملكه. فلذلك قال بعد النكاح والملك، بعد النكاح والملك، يفهم منه أنه إذا كان قبل النكاح أو قبل الملك فإنه لا يقع، فلو أوقع الطلاق قبل أن يتزوج ما يقع الطلاق، لأنه لا يحق له أن يطلق ما لا يملك ولا أن يعتق ما لا يملك. فإذا علق الرجل طلاق زوجته على أمر، كان يقول خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، أو إذا قال عبده لعبده إن لم أفعل كذا فأنت طالق، ولم يفعل أو إن فعلت كذا إن لم أفعل كذا فأنت حر، أو إن لم أفعل كذا فخالف ما وقع عليه، فإنه يقع العتق وكذلك الطلاق إذا وجدت الصفة التي علق عليها العتق والطلاق أو وجد الزمن الذي علق عليه. هذا في قول الجمهور، لكن الإمام مالك يرى أنه إذا علق الطلاق على صفة، وإذا علقه على شيء متحقق الوقوع فإنه يقع الطلاق فورا. لو قال لامرأته هي طالق إذا طلعت الشمس، والشمس يتحقق أنها تطلع فيقع الطلاق، ما لا يرى التراخي إلى وجود الزمن أو إلى وجود الصفة طالما أنها متحققة الوقوع. لماذا؟ يقيسه على النكاح، لأنه يقول النكاح ما يوقت بوقت، النكاح ما يوقت بوقت، يجب أن يكون مستمرا. إذا نكح لوقت هذا يدخل في النكاح المنهي عنه. الجمهور يقولون لا، هذا أولا ليس نكاح، هذا طلاق. وأيضا هو علقه على شيء أو على صفة، فإذا وجدت هذه الصفة تحقق المطلوب. قالوا بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من طلق امرأته، من قال امرأته طالق في رأس السنة أو حين يأتي رأس السنة، قال فله أن يطأها إلى أن يأتي هذا الوقت، إلى أن يأتي هذا الوقت. لأنه قالوا إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات، متى علقه بصفة لم يقع قبل هذه الصفة، لم يقع قبل هذه الصفة. وبعض أهل العلم يذهب إلى عدم وقوع الطلاق وكذلك العتق إذا قصد به اليمين. مثلا لو قال لامرأته: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، وهو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد منعها من الفعل أو حثها على الفعل، فيقولون هذا بهذا القصد لا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا، لأن الأيمان كما يقسمها بعض أهل العلم تنقسم ثلاثة أقسام: يمين بالله، ويمين بغير الله، ويمين لله. يمين بالله اليمين المعروفة، كأن يحلف بالله باسمه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهذه اليمين يعني المتفق على أنها يمين عند جميع العلماء إذا حلف باسم الله أو بصفة من صفات الله. ويمين بغير الله كأن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو يحلف بغير الله، فهي يمين شركية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. ويمين لله، وهذه التي فيها النساء، وهي اليمين بالطلاق واليمين بالعتاق ونذر اللجاج والغضب، هذه إذا كان مقصود الحالف بها الطلاق أو العتق فإنه يقع. لو قال امرأته طالق إن لم تفعل كذا، أو إن فعلت كذا فهو طالق، أو قال لامرأته إن لم تخرجي فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، وقال مقصود الطلاق، يقع الطلاق لا أشكال فيه. لكن لو قال ليس مقصود الطلاق وأنا أكره الطلاق وأبغض الطلاق ولا أحب الطلاق ولم يخطر ببالي ومقصودي الطلاق وإنما قصدت أن أمنعها، فهي يمين بهذا الاعتبار، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم منع نفسه من فعل شيء، حرم على نفسه شيئا من الأشياء التي كانت مباحة، فسماها الله عز وجل يمينا، فسماها يمينا. فلذلك إذا كان علق الطلاق على شرط أو العتاق على شرط أو على صف، ولكن ليس مقصوده الطلاق ولا العتق، هذه التي فيها النزاع. بعض أهل العلم يرى أنها يمين وتأخذ حكم اليمين، وبعض أهل العلم يقول أنها طلاق لوجود الطلاق فيها وتعليقها على صفة، فيرجع في هذا إلى مقصود الشخص، هل هو مقصوده الطلاق أو اليمين، وإذا احتاج إلى أن يحلف على ذلك لمعنى يقتضي لأمر يتأكد منه فيحلف على هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح قبله، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق.
أي نعم، يعني من شرط وقوع الطلاق وجود الملك، وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق، متقدم، هذا من شرطه. فلذلك المصنف لا يصح قبله، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إذا قال لمملوكة إن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها، أي ملك الأم، لم تطلق المرأة ولم تأتق الأمة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ولا أتق لابن آدم فيما لا يملك فيما لا يملك. نعم.
قال رحمه الله: وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، وإن قال
نعم، يعني أدوات الشرط التي يقع بها الطلاق أو العتق إذا وجدت ست حروف أو ست أدوات، فإذا علق الطلاق بإيجاد فعل فإنه يقع على التراخي إذا كان بهذه الأدوات التي ذكرها المصنف، مثل قوله إن خرجت فأنت طالق، إذا خرجت فأنت طالق، متى خرجت فأنت طالق، أي وقت خرجت فأنت طالق، كلما خرجت فأنت طالق، من خرجت منكن فهي طالق. فمتى وجد الخروج وقع الطلاق، وقع الطلاق، فلذلك قال ثبت حكمها عند وجود شرطها، يعني عند تحقق الفعل. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، فلا يقع الطلاق لو قامت مرة أخرى، لأن إن الشرطية وكذلك بقية أدوات الشرط عدا كلما لا تقتضي التكرار، وإنما التي تقتضي التكرار كما سيذكرها المصنف هي كلما، كلما خرجت فأنت طالق، إذن كلما خرجت يقع طلاق، أما بقية الأدوات فيكون الطلاق يقع عند وجوده. نعم. وإن قال كلما،
وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت.
أي نعم، لأن لفظ كلما يقتضي التكرار، يقتضي التكرار من حيث اللغة، وهذا ليس فيه خلاف. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان.
نعم. إن كانت أداة الشرط إن نافية، أي إن علق الطلاق، إن علق الطلاق بالنفي بواحدة من هذه الحروف كانت على التراخي، إلا إذا كان ينوي بنيته وقت بعينه، فلا يقع الطلاق عند عدم وقوع هذا الشيء المنفي إلا في آخر أوقات الإمكان كما قال المصنف، فلا يقع إلا في آخر حياة أحدهما، في آخر حياة أحدهما، فإذا مات الأول منهما وقع الطلاق، وهذا لا خلاف فيه أيضا بين أهل العلم، لأن هذه الجملة المنفية تقتضي التراخي إلا إذا نوى وقتا معينا، فقوله إن لم أطلقك وهو يقصد هذا اليوم، فإنه يقع طلاقها في هذا اليوم، إن تطلق في آخر هذا اليوم الذي حدده، إذا غربت شمس هذا اليوم ولم يطلقها طلقت، لأنه قال علق طلاقها على هذا اليوم، قصد به هذا اليوم، فإذا انتهى هذا اليوم وقع الطلاق، لأن هذا هو الذي نواه. نعم.
قال رحمه الله: وسائر الأدوات على الفور.
نعم، وسائر الأدوات على الفور، متى وأي ومن وكلما، هذه على الفور إذا كانت منفية عدا إن كما سبق. نعم.
فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال.
أي نعم، إذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، أنه علق الطلاق على عدم الطلاق، لأن متى على الفور إذا كانت منفية، إذا كانت منفية، إذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق خلاص، إذا وقع الطلاق في الحال. نعم.
وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كان مدخولا بها.
أي نعم، كان مدخولا بها، لأن كلما تقتضي التكرار، فلذلك قال إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، وجاء وقت يمكن زمن يمكن طلاقه فيها ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها، أما إن كانت غير مدخول بها لأنه تكفي الأولى، تكفي الأولى وتبين، وتبين منه غير المدخول بها بطلقة واحدة التبين، وما يقع بعدها لا يقع في مكانه، لا يقع لأنها قد بانت منه، قد بانت منه، لأنه كما تقدم كلما تقتضي التكرار فتقتضي هنا تكرار الطلاق بتكرار الصفة، والصفة عدم تطليقه لها فتقع طلقة ثم تتبعها طلقة ثم تتبعها ثالثة. أما إذا كان لم يدخل بها فإنها تبين بطلقة واحدة تقع، لأن غير المدخول بها كما تقدم معنا تبين بطلقة واحدة، وما بعدها يكون وقع بعد البينونة فلا يفيد شيئا. نعم.
وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به.
نعم، هذه أمثلة يذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، قد تكون غريبة الوقوع. يقول إن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدين طلقت بالأول وبانت بالثاني، لأنه يعني بعد ما ولدت الأول خلاص انتهت العدة، فإذا جاء الثاني يكون وقع الطلاق في وقع في غير محل بعد العدة، بعد العدة، قال لانقضاء عدتها به، لانقضاء عدتها به، لأن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل، وضعت المولود الأول انتهت العدة، جابت الثاني طلقها في غير العدة ما يقع الطلاق، لم تطلق به يعني بالثاني، لأنها أصبحت بعد ولادته بعد بائنا لا يقع عليها الطلاق، لا يقع عليها الطلاق.
قال مصنف رحمه الله: وإن قال إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول الحيض.
أي نعم، لأنه علق على صفة ووجدت الصفة، إن قال إن حضت فأنت طالق فطلقت بأول حيض تحيضه، لأن الصفة وجدت، ولهذا يحكم لها بحكم الحيض في المنع من الصلاة والصيام، يعني حكم الحيض تجري الأحكام المترتبة عليه بعد وجوده، فكذلك الطلاق المعلق على صفة الحيض إذا وجد الحيض وقع الطلاق. نعم.
فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به.
أي نعم، يعني تبين أنه استحاضة وليس حيض ما تطلق، لأنه علق الطلاق على صفة هي الحيض، والذي وجد ليس حيض وإنما هو استحاضة، فتبين أن الصفة لم توجد فلا يقع الطلاق، لأنه معلق على صفة ولم توجد هذه الصفة، والوجود ليس هو ما علق الطلاق عليه.
وإن قالت قد حضت فكذبها طلقت.
أي نعم، يقول إن قالت قد حضت، هي تقول المرأة عن نفسها، فكذبها الرجل أو الزوج طلقت. لماذا طلقت؟ لأن يقبل قولها في حق نفسها، لأن قولها يقبل في حق نفسها، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهي تقر على نفسها بأنه وجد منها هذا الشيء فتصدق هنا ويقبل قولها ويقع الطلاق عليها.
وإن قال قد حفظت فكذبته طلقت بإقراره.
نعم، إن قال قد حفظت فكذبته طلقت بإقراره، لأن الطلاق هو الذي يملكه وهو يقر بأنه وجد منها هذا الفعل وهو طلق، إذن يقع الطلاق لأنه أقر بما يوجب طلاقها وهو الذي يوقع الطلاق، فأشبه ما قال قد طلقتها، هو يقول أنت حطي كذبته وهو يقر أنها حاضت فيقع الطلاق عليها.
قال رحمه الله: فإن قال إن حفظت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حفظت فكذبها طلقت دون ضرتها.
أي نعم، طلقت دون ضرتها، يمكن تريد أن تضر ضرتها هي. فإن قال إن حفظت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حفظت فكذبها هو الرجل طلقت دون ضرتها، لأن قولها مقبول في حق نفسها، أما ضرتها فلا تطلق إلا أن تقوم بينة على ذلك، إلا أن تقوم بينة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره.
نعم، قال باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. نعم.
المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق.
نعم، المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة، غير المدخول بها إذا أوقع عليها طلقة واحدة تبين بالإجماع، لأنه لا عدة عليها، يعني غير المدخول بها ما عليها عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فتبين بطلقة، غير المدخول بها تبين بطلقة. وأما المرأة إذا كانت غير مدخول بها، والمرأة إذا كانت مدخول بها تحرمها الثلاث من الحر، يعني إذا طلق ثلاث تطليقات متفرقات، طلق ثم راجع في العدة ثم طلق ثم راجع في العدة ثم طلق بعد ذلك، فهنا تبين منه، تبين بثلاث تطليقات متفرقات بالإجماع. لكن الخلاف كما تقدم معنا في الدرس السابق إذا كانت هذه الثلاث غير متفرقات، إذا كانت بلفظ واحد كان يقول هي طالق ثلاثا، أو بلفظ متعدد لكنه في مجلس واحد هي طالق وهي طالق وهي طالق، على الخلاف الذي تقدم ذكره في الدرس السابق. قال: والإثنتان من العبد، يعني العبد تحرم المرأة عليه طلقتان إذا وقعت مجموعة، كقوله والإثنتان من العبد، قال إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق. يقول تحرمها الثلاث من الحر، يعني إذا كنا متفرقات، ومن العبد إثنتين، وإذا وقعت مجموعة، هذا الذي يرجحه المصنف بناء على المذهب وهو الذي عليه أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربع، أن الطلاق بلفظ الثلاث تبين به المرأة إذا قال هي طالق ثلاث، أو طلقها ثلاث في مجلس واحد هي طالق هي طالق هي طالق. فلذلك قال إذا وقعت مجموعة، يعني الثلاث، أو كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق، لهذا الذي يعني عليه المذهب والمصنف مشى على هذا، يعني أوقع هذه الطلقات عليها وهي في عصمته فتقع كما لو أوقعها على غير المدخول بها. نعم.
قال رحمه الله: وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق، أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا، لم يقع بها إلا واحدة، وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. ومن شك في الطلاق أو نعم عدده أو نعم الرضاع،
يقول المصنف إن أوقعه، وإن أوقع الطلاق على غير المدخول بها، على غير المدخول بها مرتبا، كقوله أنت طالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق بالطالق، أو أنت طالق أنت طالق إلى آخر ما ذكر، قال لم يقع بها إلا واحدة. لماذا إلا واحدة؟ ليش؟ لأن غير المدخول بها تبين بواحدة، وما بعدها يعني وقع في غير محل، لأن ما بعد الطلقة الأولى وقع على امرأة ليست في عصمته، لأنها بانت بالطلقة الأولى فلم يقع عليها طلاقه كبقية النساء الأجنبيات، أن تصبح أجنبية بعدما وقعها وبانت منه خلاص ليست في عصمته، فما يوقعه من طلاق بعد ذلك يقع في غير محله. قال ولو كانت مدخولا بها، فأوقع عليها الطلاق مرتبا وقع بها جميع ما أوقعه، جميع ما أوقعه، يعني إن أوقع واحدة واحدة، إن أوقع ثلاث ثلاث، سواء كانت متفرقات أو مجموعات، لأن الطلقة الأولى لا تبينها، فتأتي الطلقة الثانية فتكون أيضا في محل النكاح، حيث أن المرأة لا تزال في عصمته بعد التطليقة الأولى، يراجعها ثم التطليقة الثانية فيراجعها، ما زالت هي في عصمته وما طال منها لم تخرج من العدة. نعم.
قال رحمه الله: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين.
أي نعم، بنى على اليقين، يعني من شك في الطلاق، شك في طلاق لم يلزمه يعني حكمه، شك هل طلق زوجته أو لا، أو شك في العدد كم طلقها، فما تيقن من وجوده في الطلاق هو المعتبر، وما شك فيه يكون غير معتبر، لأن اليقين لا يزول بالشك، فيبني هنا على اليقين بأن يحسب من الطلاق ما يجزم بوقوعه ويطرح ما شك فيه، لأن هذا هو الأصل، الأصل عدم، الأصل هو بقاء الزوجية واستمرار الزوجية، فلا يحتسب، فلا يحتسب، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. وإن كان بعض العلماء يقول الورع، الورع التزام الطلاق، الورع التزام الطلاق، لأنه أصبح شك في الطلاق وأصبح النكاح مشكوك في بقائه، يقول الورع، لكن طالما يبني على اليقين والأصل بقاء الزوجية وبقاء النكاح حتى يتيقن خلافه فليس عليه يعني بس. أو في الرضاع كذلك، لو شك تيقن الرضاع لكن ما يدري وصل خمس ولا ما وصل خمس، هل رضعت زوجته من من أمه أم لا، من أمه بالرضاع أم لا، أو شك في العدد، فإنه يأخذ بما تيقنه. فلذلك قال بنى على اليقين بأن يحسب من الرضاع ما هو جازم بوجوده ويطرح ما شك فيه. وإذا كان كذلك تكون لو شك في أصل الطلاق فيأخذ باليقين وما ثبت، وتكون أحكام المطلق دون الثلاث ثابتة، يعني من الرجعة والنفقة وحقوق الزوجة، لأنه ما تيقن أنه طلق ثلاثا فتبقى زوجته، وبالتالي يترتب عليه بقاء جميع الحقوق المتعلقة بها.
قال رحمه الله: وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة.
أي نعم، إن قال لنسائه خوفهن إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها، يقول خرجت بالقرعة، خرجت بالقرعة، لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فتدخله القرعة، تدخله القرعة كالعتق وكالسفر بإحدى نسائه والبداية بإحداهن في القسم، أنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره وإنما بالقرعة كالمنسية. والدليل على أنه لا يطلقنا جميعا أنه أضاف الطلاق إلى واحدة فلم يطلق الجميع، لم يطلق الجميع كما لو عين واحدة، لو عين واحدة ما تطلق إلا واحدة، والآن هو قال إحدى كنا وما عين هذه فلا يطلقنا جميعا، وإنما هنا يصير إلى القرعة. وهذا هو المروي عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس، ولا مخالف لهما من الصحابة، لا مخالف لهما من الصحابة. فهنا يجري القرعة لأن حق البقاء مع الزوج لواحدة منهن غير معينة، فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية في العبيد إذا اعتقهم في مرض موته. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها.
نعم، إن طلق جزء من امرأته مشاعا، قال نصفها طالق أو ربعها طالق أو معين مثل ما ذكر المصنف كأصبعها أو يدها طلقت كلها، لأن الطلاق ما يتبعض، طلاق ما يتبعض، فإذا وجد جزء، إذا وجد في جزء من الإنسان سرى إليه كله، طلاق ما يتبعض. فإذا طلق جزءا من المرأة سواء كان هذا الجزء مشاع أو معين مثل ما مثل المصنف كالأصبع أو اليد طلقت كلها. نعم.
إلا الظفر والسنة والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به.
نعم، يعني إذا طلق جزء من امرأته عرفنا أنه يقع الطلاق، لكن إذا طلق جزء ينفصل، جزء ينفصل من المرأة مثل ما ذكر هنا الظفر، إذا علق الطلاق على ظفرها أو شعرها أو الريق أو الدمع أو نحوه، هذا جزء ينفصل عنها في حال السلامة، فلم تطلق بطلاقه، لم تطلق بطلاقه، فلذلك قال إلا الظفر لا تطلق، لأن كل واحد من هذه الأشياء ينفصل عن المرأة في حال السلامة ويزول عن الآدم عادة ويأتي غيره، يزول ويحل محله غيره، فلم تطلق بشيء منها من هذه الأشياء.
قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة.
طلقت واحدة، لأنه كما تقدم الطلاق ما يتبعض، طلقة لا تتبعض، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، إلا ما يروى عن داود الظاهري أنه قال لا تطلق بذلك، لكن هناك من ذكر الإجماع على أنها تطلق، وذلك لأنه ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق، فيكون مثل ما لو قال نصفك طالق. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجعة.
باب الرجعة، الرجعة إعادة المطلقة غير البائن في عدتها إلى ما كانت عليه بغير عقد، لأن المرأة إذا طلقت ولم تبن من زوجها له أن يراجعها بغير عقد، وإنما العقد إذا كان إيش، إذا بانت، إذا انتهت العدة ولم يراجعها، لأن الطلاق كما تقدم معنا نوعان: طلاق بائن ورجعي، والرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعة الزوجة بغير اختيارها، بغير اختيارها، لكن من شرطه أن يكون إيش، في مدخول بها، أن يكون في امرأة مدخول بها، لأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، لقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أو حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها. وهذا الطلاق غير البائن هو الذي يعني تكون فيه الرجعة، وأما الطلاق البائن فلا تكون فيه رجعة، وإنما إذا كان لم يكن ثلاثا يعني دون الثلاث وانتهت العدة فإنه يراجعها بعقد إن أراد المراجعة، وإن كانت بعد الثالثة لا يراجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، ويدخل بها الزوج الجديد ويجامعها، ثم إذا طلقها فتعود إلى مطلقها الأول بعقد جديد. الطلاق البائن اتفقوا على أن البينونة إنما توجد في الطلاق إيش؟ إذا كان غير مدخول بها أو من قبل عدد التطليقات، إذا كان بلغ ثلاث تطليقات أو طلقة واحدة أو طلقتان لكن العدة انتهت وهو لم يراجعها، أو كان هناك خلع، أو كان هناك خلع لأن الخلع تبين به المرأة على الخلاف الذي تقدم هل هو فسخ أو طلاق. والعدد الذي يوجد ويوجب البينونة هو إذا كان ثلاث تطليقات بالنسبة متفرقات عند الجميع وعند الجمهور حتى ولو كانت مجموعة، أو كانت طلقة واحدة أو طلقتين أو طلقتان وانتهت العدة ولم يراجعها فإنها تكون بائنة. فالرجعة تكون لغير البائنة أو للبائنة التي لم تطلق ثلاث تطلقات، أو المرأة التي خالعت زوجها، فإنه يعني إذا أراد يراجعها فله ذلك. نعم.
قال مصنف رحمه الله:
والحكمة من العدة هي أن يراجع يعني الزوج نفسه ويتأمل الأمر الذي يكون فيه مصلحة للزوجين، لسيما إن كان هناك أولاد فيكون هذا يعني فرصة له ليراجع نفسه ويراجع زوجه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
أي نعم. إذا طلق يعني الحر امرأته بعد الدخول، بعد الدخول لاحظ قوله بعد الدخول لأنه إذا كان قبل الدخول تصبح بائن بغير عوض، بغير عوض مقصودها إيش؟ ما كان خلع، لأن الخلع أيضا تبين به المرأة. أقل من ثلاث، أقل من ثلاث لأنه إذا كانت ثلاث بانت منه. أو طلق العبد أقل من اثنتين بناء على أن العبد له تطليقتان، يقول فله رجعتها ما دامت في العدة. لو طلق واحدة أو طلق اثنتين وهي ما زالت في العدة فيراجعها، لكن لو انتهت العدة لابد أن تكون بعقد جديد. فالبينونة تكون إما بعدم الدخول لو طلق واحدة قبل الدخول تبين، أو بالدخول وما كمل ثلاث، وبالخلع تبين منه، بالثلاث تطليقات تبين منه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنني قد راجعت زوجتي، أو رددتها، أو أمسكتها، من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها.
يعني صفة الرجعة لا يشترط لها، لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا إلى صداق ولا إلى رضا المرأة ولا إلى علمها أيضا، حتى علم المرأة بإجماع، لأن أصل الرجعة أنها المرأة الرجعية هي في حكم الزوجة، هي في حكم الزوجة، والرجعة هي إمساك واستفاء لنكاحها، ولهذا سمى الله عز وجل الرجعية إمساكا لها. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هنا يقول المصنف أشهد إذا قال لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها، لأن هذه الألفاظ القولية يعني التي يعتبر بها الإرجاء. لو قال راجعت زوجتي، رددت زوجتي، أمسكت زوجتي، هذه الألفاظ الثلاثة التي وردت في القرآن، وبعولتهن أحق بردهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر مره فليراجعها. قال اشهد أنني قد راجعت زوجتي، هل يجب عليها الإشهاد؟ المصنفون ذكر أنه يشهد، لكن هل هذا الإشهاد واجب أو مستحب؟ لا شك أن الجميع يستحب أن يشهد الزوج على المراجعة أنه راجع زوجته، لكن هل يجب ذلك؟ الإمام أحمد عنه روايتان، إحدى هاتين الروايتين أنها تجب، لأن الله تعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم، أمر، والأمر ظاهره يفيد الوجوب. والرواية الثانية أن الإشهاد لا يجب كالبيع، فيحمل الأمر هنا قالوا على الاستحباب، على وهذا قول الجمهور أنه لا يجب الإشهاد على الرجعة، وأنه تصح الرجعة ولو بدون إشهاد، وإن كان المستحب هو الإشهاد. قال من غير ولي ولا صداق يزيده، لأن لا يشترط للرجعة الولي، فلا يجب على الزوج أن يعطي الزوجة مالا عند إرجاعه لها، يعني لا يجب، لكن لو فعل وأراد ترغيبها في ذلك ما في بأس. ولا رضاها أيضا، لا يشترط لصحة الرجعة أن ترضى المرأة، فللزوج أن يراجعها ما دامت في العدة، ولو كانت غير راضية أو حتى غير عالمة بذلك. نعم.
وإن وطئها كانت رجعة،
وإن وطئها كانت رجعة، يعني ما تلفظ بلفظ الإرجاع، ما قال راجعتك أو رددتك أو مسكتك، وإنما وطئها. المصنف هنا اعتبر ذلك رجعة، لأن الطلاق سبب لزوال الزوجية، وكونه يطأ هذه المرأة دليل على أنه أرجعها، وهذا استمرار للطلاق، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يعتبر إرجاعا ما لم يقترن بقول أو نية، بقول أو نية، إما أن يقول راجعتك أو ينوي بالوطء المراجعة. نعم.
قال مصنف رحمه الله والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار.
نعم، الرجعية زوجة، إنها طالما أنها في العدة فهي زوجة، ولذلك قال يلحقها الطلاق والظهار، وكذلك اللعان والإلاء، كل ذلك يلحق، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع، لو مات أحدهما في وهي في العدة فإنه يرث كل منهم الآخر، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. فسمى الله تعالى المطلق بعلا، والبعل هو الزوج، فالرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار وكذلك اللعان والإلاء. نعم.
ولها التزين لزوجها والتشرف له.
أي نعم، يعني للمرأة الرجعية أن تتزين لزوجها وتتعرض له وتريه نفسها لعله يرغب في إرجاعها، لأنها هي زوجة، ما زالت في حكم الزوجة، ما زالت في حكم الزوجة.
وله وطئها والخلوة والسفر بها.
أي نعم، كذلك نفس الحكم، ولها وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها لأنها في حكم الزوجة.
قال رحمه الله: وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها.
أين إذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، سواء رجعها قبل خروجها من العدة أو بعد خروجها من العدة، لكن إن كانت في العدة ما تحتاج عقد، وإن كانت بعد العدة تحتاج إلى عقد جديد، لكن الطلاق يحسب ما أوقعه من طلاق، إن كان طلقة واحدة فتحسب، وإن كان طلق طلقتين فتحسب، إن كانت ثلاث ما تدخل في هذا المعنى لأنها بانت منه بينونة ما يمكن أن ترجع إليه إلا بعد نكاح من جديد ثم طلاق بعد ذلك. نعم.
ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها.
نعم، ويقول لو تركها حتى بانت، يعني طلقها طلقة أولى ثم بانت وما عقد عليها وتزوجها شخص آخر ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه من الزوج الثاني، أي طلقها الزوج الثاني وبانت منه وتزوجها الأول، يعني عقد عليها الأول، رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. فإن كان في المرة الأولى كان طلقها في المرة الأولى يكون بقي له طلقتان، وإن كان طلقها اثنتين يكون بقي له طلقة واحدة، لأن هذا المنقول عن بعض الصحابة كعمر وأبي بن كعب وغيرهما رضي الله عنهما. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنة.
أين إذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، كأن تكون امرأة تحيض فتدعي أنها خرجت من العدة في شهرين، هذا ممكن. مثل لو أنكر الزوج يقول لا ما يمكن، وهي قالت بل يعني أنها حاضت وانتهت من العدة في شهرين، لأنه ممكن، ممكن الحيض والطهر منه يمكن ثلاث يقعن في شهرين. لكن إذا أنكر الزوج القول قولها، قول المرأة إذا ادعت ذلك وأمكن، وهذا ممكن، ممكن، فيؤخذ بقول المرأة وله أن يحلفها على ذلك، تحلف الزوجة على صدقها، لأن الله عز وجل قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فلولا أن قولهن غير معتبر فيما حرم عليهن كتمانه لما يعني أمرنا بذلك. فهنا القول قول المرأة مع يمينها إذا كان هذا المدعى ممكن، وهو هنا إذا قالت في شهرين فإنه ممكن، لأن انتهاء عدتها يعني في ممكنة الوقوع في الشهرين، يعني في الشهرين هذه ممكن ذلك. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها.
نعم، فالقول قولها. إن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها، لأنه ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه، إنها بانت منه انتهت العدة، يعني ما يعني اخبرها في حال العدة، وإنما بعد العدة، والأصل عدم وجود هذه الرجعة وأن هذه الزوجة قد بانت منه، يعني ما حصل منه وطء لها وما حصل منه إخبار لها وما في شهود شهدوا بما قال أنه راجعها، فالقول هنا قولها، القول قولها. نعم.
وإن كانت له بينة حكم له بها.
نعم، إن كانت له بينة جاء الشهود وقالوا نعم هو أشهدنا على أنه راجعك أو على أنه راجع امرأته وهي ما زالت في العدة فتكون زوجة له وتصح الرجعة، لأن البينة على المدعي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها.
إن كان قد تزوجت يعني المرأة هذه من زوج آخر ردت إليه، أي ترد إلى زوجها الأول الذي أحضر البينة وأنه راجع الزوجة التي طلقها، سواء كان دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل بها، لأنه إن دخل بها فيكون هذا النكاح فاسد، لأنه وقع وهي في عصمة زوج آخر قبله بحكم أنه راجعها في العدة، فترد إلى زوجها الأول ويعتبر النكاح الثاني فاسد ولا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، فتعود إلى زوجها الأول ويلغى النكاح الثاني لأنه نكاح فاسد لأنه وقع في غير مكانه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول: قال المؤلف: وإن وطئها كان رجعة، ثم قال: وله وطئها، ألا يكون في ذلك تعارض؟ لا، ما في تعارض. قال المؤلف: وإن وطئها كان رجعة، على اعتبار أن الوطئ رجعة، الرجعة إما تكون بإشهاد الشهود أو بالقول أن يقول راجعتك أو بالوطئ، أو بالوطئ على ما ذهب إليها المصنف. ثم قال: وله وطئها، لأن أصبحت زوجة له عادت إليه، فليس في ذلك تعارض. هل للخلع ألفاظ معينة أم تكفي النية؟ له ألفاظ تدل عليه: خالعتك، فارقتك، ومقصوده بذلك الخلع. فإما بلفظ الخلع صراحة وإما بالألفاظ الأخرى، وتكون النية محددة لمقصوده. يقول: اعتدت أن أدعو بأدعية معينة في كل سجود، السجدة الأولى بهذا الدعاء والثاني بهذا الدعاء وهكذا، فهل يجوز؟ إذا كان هذا الدعاء مأثور نعم يجوز، حتى لو لم يكن مأثور لكن معناه يعني لا يخالف المأثور، لكن الأولى عدم الالتزام بدعاء معين لسيما إن كان ليس مأثورا، بل ينوى في الدعاء من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا مقيم في بلاد كافرة، ويوم الجمعة أصلي في مسجد صغير والمسجد فيه أدوار، فقد يصلي بعض المصلين أمام الإمام بسبب الزحام، فهل تصح الصلاة؟ علما بأنه إن لم أصلي في هذا المسجد لا يمكن أن أصلي صلاة الجمعة. لا، تصلي الجمعة ولا تتركها، وحتى لو تقدم المصلون الإمام في مثل هذه الظروف فهذه ضرورة وتصح صلاتهم. نعم. هل ترك إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه يعتبر جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصير جفاء وهو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المولد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله، لم يأمر به، لم يقر أحدا على فعله، ما فعله الصحابة، ما فعله أحد من الخلفاء الراشدين، ولا أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من المسلمين في القرون المفضلة، قرون مفضلة كلها، لا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة المشهورين. ثم إن الدين قد كمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إمام مالك: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء من الدين إلا بينه، فكيف يكون عدم الاحتفال بالمولد جفاء؟ بل الاحتفال به هو الذي فيه جفاء، لأنه فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية تبين فعل هذا الأمر أو جواز هذا الأمر أو استحباب هذا الأمر أو مشروعية هذا الأمر. ويعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فرض عين على كل مسلم، بل عند الحنابلة ما تصح صلاة من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعتبرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لصحة الصلاة. فهذه من الأمور الغريبة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي الشيء الذي لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه أمر الخلفاء الراشدين ولا فعلهم. فأن يكون شيء من الدين ولم يأتي عليه دليل هذا هو البدعة. فكل ما كان من الدين الأصل فيه عدم الفعل إلا بدليل، هذا الأصل في العبادات أنها توقيفية، فما يفعل منها شيء إلا إذا دل عليه الدليل. فكيف يكون يعني التحذير من ذلك من الجفاء، مع أن هذا يعني رد للناس عن البدع وتحذير لهم من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح الطلاق والرجعة بدون علم الزوجة؟ نعم يصح بدون علم الزوجة كما تقدم معنا. وهل تصح الرجعة بالنية فقط؟ هذا محل نزاع، هل تصح الرجعة بالنية فقط؟ واليظهر أنها تصح بالنية طالما أنه نوى ذلك، لكن الأفضل أن يشهد. في سؤال بالأمس ما أحد الأخوة ما أجبنا عليه، يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تستجاب لهم دعوة، وذكر في سؤال أمس ما أدري في الورقة ها؟ أيوة ارفع صوتك، سؤال أمس أي نعم، حديث ثلاث لا يستجيب الله لهم: من تزوج امرأة كان تحته زوجة سيئة الخلق ولم يطلقها، ورجل أقرض رجلا مالا ولم يشهد عليه، ورجل أعطى ماله سفيها وهو يعلم ذلك. والحديث في صحيح الحاكم والشيخ صححه الشيخ الألباني صحيح الجامع، لكن المقصود أنه إذا صح الحديث من بعض أهل العلم يضعفه، المقصود أنه ليس معنى ذلك أنه لا يستجاب له في دعائه، لكن لا يستجاب له في هؤلاء الثلاثة، يعني امرأة سيئة الخلق مقصرة في دينها وفي حق زوجها وهو ما فارقها ومع ذلك يدعو عليها، ما يستجاب دعاء، هذا المقصود. أقرض شخص مالا وما أشهد عليه وبعد ذلك ما رد عليه المال ويدعو عليه، ما يستجاب. طيب أنت لماذا لم تشهد كما أمرت على هذا الدين؟ أو أعطى ماله سفيها وهو يعلم أنه سفيه، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالمقصود أنه لا يستجاب دعاؤه على هؤلاء الثلاثة بسبب التفريط الحاصل منه والمخالفة للشرع التي وجدت منه، لا أنه لا يستجاب له في دعائه في الأشياء الأخرى، هذا المقصود بهذا الحديث إذا صح الحديث، مع أن بعض أهل العلم يذكر أنه حديث ضعيف وأنه ما يصح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.